الحمد لله نحمده وحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد. والله إنا بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن أداب زيارة وعيادة المريض. وقد تحدثنا عن كثير من الآداب التي يسن للزائر أن يتحلى بها إذا ما ذهب كي يزور أخاه المريض، وقد بينا مما يسن لهذا الزائر أن يدعو للمريض بما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بينا أنه قد جاء عن رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام كثير من الأدعية، كلها جميل وكلها طيب، وليت المرء يحفظها جميعها، يحفظها جميعها. يا ليت هذا يحدث، إن تيسر لك أن تحفظها كلها فخير وبركة، وإن لم يتيسر لك هذا فالأمر فيه سعة. وهكذا قد جاءت روايات عدة ذكرنا كثيرا منها كما سمعتم في اللقاءات الماضية، ما يسهل عليك أن تحفظه فعليك بحفظه حتى تحقق هذه السنة الطيبة، وحتى تحمل معك إلى هذا المريض ما يجلب له الشفاء إن شاء الله تعالى. وكما يحتاج إليك المريض فسوف تحتاج أنت أيضا إلى من يعودك وإلى من يدعو لك إن شاء الله تعالى. فكما قلت وردت روايات كثيرة، وكانت آخر الروايات التي تحدثنا عنها أن تستخدم الريق والتراب كما سمعنا في اللقاء الماضي، حينما كان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في سبابته ثم يضع السبابة على الأرض ليأخذ بها بعضا من التراب، ثم يمسح بيده على المكان الذي يؤلم المريض، ثم يقول بسم الله تربة أرضنا ريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وقد بينا من هي الحكمة استخدام الريق والتراب كما ذكر كثير من العلماء، وقد بينا أن الإنسان في كثير من الأحوال يستخدم الريق ويستخدم التراب، بل ويهرع إلى التراب أحيانا وقد هجر الفراش الذي به ما هو سهل وما هو لا يؤثر في جلده ولا في لحمه، ثم تراه يهرول إلى أن ينام على الأرض لأنه لا يستريح إلا هكذا، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حمل بين جنبتيه وفي قلبه الطب الذي وهبه الله سبحانه وتعالى له. اليوم نريد إن شاء الله تعالى أن نستكمل هذا السيل الفياض، هذا الكلام الطيب الذي جاء عن أكرم خلق الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام فيما يتعلق بالدعاء للمريض، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل مريض. مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث قد رواه أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه بسند إن شاء الله صحيح، هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: إذا عاد أحدكم مريضا، لما تروح تزور مريض، إذا عاد أحدكم مريضا فليقل اللهم اشف عبدك. أول حاجة، إذا عاد أحدكم مريضا فليقل اللهم اشف عبدك. وهذه الدعوة التي سوف نتحدث عنها تخص الرجال فقط، يعني تدعو بها للمريض إذا كان إيه؟ إذا كان رجلا، تخص الرجال فقط.
اللهم اشفي عبدك ينكأ لك عدو او يمشي لك في جنازة. سمعني صلى عليه الصلاة والسلام. بقول تاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا عاد احدكم مريضا فليقل اللهم اشفي عبدك ينكأ لك عدو او يمشي لك في جنازة. هذا الكلام كما قلت يتعلق بعيادة المريض اذا كان رجلا، ويسن لك انك اذا دخلت على الرجل المريض ان تدعو له بالشفاء اللهم اشف عبدك. ولكن هذه الرواية جاءت بما يسمى بالعلة. اشفي ليه؟ ليه اللهم اشف عبدك؟ جاءت بما يسمى بالعلة، كما دعا سيدنا زكريا حينما دعا ربه قال رب هب لي من لدنك ولي يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضي. ماشي، ليه هو عايز الولي؟ ليه؟ قال جاء بالعلة مسبقة، واني خفت الموالية من ورائي فهب لي ايه. يبقى العلة انه عايز ولد ايه، اني خفت ايه الموالية اللي هم الاهل والعشيرة، وقد خاف منهم وعليهم ان يضيعوا وان يبدلوا الدين، فيا رب اديني ولد يتعلم ويرث النبوة ويأخذ النبوة حتى اذا ما مت انا اموت وقد ضمنت لهم من يقوم لهم عجاجات. اذا العلة ها، واني خفت ليه، ادي علة دي اللي بيقول عليها علة الايه، علة الدعاء. عايز الولد ليه؟ ما في واحد يقول لك رب هب لي من لدنك وليه، ليه يطلع ببحري علشان كل واحد يزعل يقطع رياضه؟ مش كده؟ رب هب لي من لدنك وليه، ليه يقول لك الله عايز يمسك العمارات والمحلات وال. شوف سيدنا زكريا يريد الولد لماذا؟ خوفا على الايه بقى؟ على الدين، لا لغرض الدنيا وانما لغرض الدين. وهكذا هذه الروايه جاءت بعله اللهم اشفي، والعله انت تتوسل بها الى الله. يعني العله بيسموها نوع من الايه؟ من التوسل. فكأن سيدنا زكريا يتوسل الى الله سبحانه وتعالى ان يعطيه الولد لاجل الايه؟ الدين. هذا نوع من انواع الوسيله. فهذا الدعاء الذي معنا يخص الرجال وفيه نوع من انواع الوسيله. اللهم اشفي عبدك. ليه؟ قال يا رب يعني اشفيه، لان لما تشفيه ان شاء الله هينفع الدين وينفع الاسلام وينفع الناس. ينكأ لك عدو، معنى ينكأ بمعنى يضعف، يضعف لك عدو، ضعاف العدو يكون بالقتل وبالجرح. لما نخش في معركة كلما قتلنا وكلما كثر قتل الاعداء ده بيؤدي ليه؟ ضعف، مش كده؟ وكلما كثرت فيهم الجراحة هذا يؤدي إلى ضعف. فنحن نتوسل بهذا إلى الله، اشفي عبدك فلان. لماذا؟ من أجل نصرة دينك. ينكأ لك عدو، وده نوع كما قلت من الوسيلة الحسنة بين يدي الدعاء. اللهم اشفي عبدك فلان ينكأ لك عدو. طيب وحتى لو الراجل ده ما بيجهدش او ما فيش جهاد وما فيش حرب دلوقتي، او يمشي لك ايه في جنازة. اذا انا اطلب من الله له الشفاء كي يحقق هو الايه، هو الخير، كي يحقق هو الخير. ولذلك يقول سبحان الله، ان علم الله سبحانه وتعالى صدق الداعي، ان الداعي ده ايه صادق، وان المدعو له ان شاء الله من الذين ينكؤون العدو ويمشون في الجنازات، فسوف يقدر بإذنه ورحمته إن شاء الله الشفاء. لأنك لما تيجي مثلا تروح لواحد واحد بلطجي تقول له اللهم اشفي عبدك ها ينكأ لك ايه عدو ها ويمشي او يمشي لك ايه في جنازة، وبعدين تيجي تلاقيه ما خفش، تقول له ما خفش، اقول لك ايه؟ لأن ده مش وش لا هينكأ عدو ولا هيمشي في ايه؟ ولا يمشي بجنازة. ولذلك يقول لك شوف، حتى يقدر الله الشفاء ان يعلم، يكون ربنا وهو اعلم بهذا يعلم صدق الداعي ويعلم تحقق هذا الكلام في الايه في المدعو له. ولذلك لكم استجيبت هذه الدعوة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا أهلا للجهاد وكانوا أهلا للسير في الجنازات. في رواية أخرى جاءت: اللهم اشفي عبدك ينكأ لك عدو أو يمشي إلى صلاة، أو يمشي إلى إيه؟ إلى صلاة. العلماء كان لهم وقفة ظريفة ولطيفة في هذا الكلام، قالوا طيب اشمعنا، وخلينا مع الرواية الأولى، ينكأ لك عدو أو يمشي لك إيه في الجنازة، قالوا لما اختار هذين الشيئين؟ ليه؟ طب ما في حاجات كتيرة أوي، مش في حاجات كتيرة أوي؟ هو بس ما فيش في الإسلام غير ينكأ عدو ويمشي في جنازة؟ طب ما نقول يتصدق على فقير، مش كده؟ ما نقول يعين مظلوم أو يغيث مستغيث، في أشياء كثيرة جدا، أو يصل رحمة، كل دي هذه أمور يرضى عنها الله. ولذلك كان لابد وأن نسأل اشمعنى اختار الجهاد واختار ليه بقى المسجد؟ ليه؟ ليه؟ قال لك اسمع يا أخي، شوف بقى الدقة، ودي التعبيرات النبوية. النبي عليه الصلاة والسلام الكلام منه لا يكون خط عشواء بيصلح كده وخلاص، لا، ده طالع بلاسم روجستات بتصرف من طبيب حاذق. قالوا اسمع يا أخي، الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد بالمرض. لماذا؟ مش اتكلمنا في الموضوع ده؟ ليه؟ كلكم عارفين ليه؟ يرفع به من درجاته ويحط عنه من خطاياه، مش كده وبس، ويذكره بالموت. شفنا الصحابي لما مرض وقعد يقول لسيدنا رسول الله يعني عندي مال فماذا ايه افعل به، يبقى هو افتكر ده ذكره بالمقريب قريب من الايه من الموت. اذا الغرض والحكمة من المرض، الله سبحانه وتعالى يبتلي عبده المؤمن بالمرض. لماذا؟ يحط عنه الخطايا ويرفع له الدرجات ثم يذكره بالايه بالمرض. اكن الداعي عايز يقول لي يا رب انا عارف ان انت بتريد له الخير، بتريد له رفع الدرجات وحط الخطايا، ان شاء الله اشفيه، وهو برضه لما هيجاهد اديك هترفعه في الدرجات وتحط عنه الخطايا، ولما يمشي الجنازة انت بتستفيد المرض علشان تذكره بالموت، ما هو برضه ان شاء الله يمشي الجنازة يفتكر الموت برضه، يعني الراجل ما هوش بعيد. ها، فعايز يقول لي يا رب اديله البديل، البديل الايه؟ البديل السهل عليه، البديل الايه؟ بقول زي ما تقول له يعني مثلا مثلا حابس الولد في البيت، تقول لي ليه؟ اقول لك والله يعني انا خايف لا يخرج، يعني ما يسمع كلمه وحشه ولا مش عارف ايه. تقول لي سيبه، ما هو لو خرج يمكن يقابل واحد وحش يهديه، يبقى الخير هو هو ولا مش هو هو؟ انت عايز تقول لي كده؟ فعلى عايزين نقول له يا رب انت صحيح عايز له خير، عفت من خطاياه وترفعه في الدرجات، فاحنا مش غفلانين عن دي، احنا مش غفلانين عنه، وعايز تذكره بالموت ماشي، بس انت ان شاء الله برضه اشفيه بمشيئتك ورحمتك، وان شاء الله تعالى هو عبد طيب هيفعل برضه ما يرفع له الدرجات ويحط عنه الخطايا، وده بتوفيقك برضه، ويحط عنه الخطايا وان شاء الله تعالى هيفعل ما يذكره بالموت. ده حاصل وده حاصل. ثم اعطيني الصلاة الابية من خلق الله، شوف الكلام، كلام تحليل ده، من الذي يقول هذا الكلام؟ اكرم خلق الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام. قالوا برضو الجنازة بيقابلها الصلاة، لان العبد في الصلاة يكون قريبا من مولاه، ونحن ان شاء الله بالموت سوف نكون اقرب ما نكون من الله. حساب، شوف بقى انت صالح ولا طالح وما الى ذلك، فتستشعر عظمة الوقوف بين يدي الله، هذه تستشعرها ايضا انت بالصلاة. بعض العلماء قال ان المجموع من كلا الروايتين ثلاثة: ينكأ لك عدو ويمشي في جنازة، او يمشي ليه الى صلاة. قال لو نظرنا الى كل واحدة منها على حدتها، نيجي مثلا الجهاد، هتجد ان ما في الجهاد هو ما في المرض، ما في الجهاد هو ما ايه ما في المرض. هتجد انك في الجهاد زي المريض يرفع لك الدرجات وتحط عنك الايه الخطايا، والجهاد يذكرك بالموت لانه يقربك من الموت، انت عرضة في اي لحظة انك يحصل لك ايه بقى تقتل مش كده؟ هذه واحد. اثنين قالوا برضو لو نظرت الى السير في الجنازة، السير في الجنازة يجلب لك الدرجات ويحط عنك الخطايا ايضا، وفي نفس الوقت يذكرك بالايه؟ بالموت. الصلاة، الصلاة تحط الخطايا لان ده من ضمن مكفرات الذنوب، انتظار الصلاة الى الايه؟ الى الصلاة، مش كده ولا ايه؟ فمن ضمن مكفرات الذنوب الصلاة. فيقول لك الصلاة فيها تكفير ان شاء الله للخطايا، وفيها رفع للايه؟ فيها رفع للدرجات، وايضا تتذكر بها الموت والآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان ينقلنا بهذه الدعوة من حال الى حال مع اتحاد في الادي. المريض لما يخف ممكن يزعل يقول لما تدعينيش تدعينيش، ما لو خفيت لا هتحط درجات ولا لا هتحط خطايا ولا هترفع درجات، يقولوا لا ما احنا بندعي لك برضو من سنت ان شاء الله تكون كده يعني من المجاهدين ومن الذين يمشون في الجنازات لكي تأخذ نفسك عليه. هذا كما قلت مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي اخر الدعوات اللي نقف معاها بالنسبة لعموم الدعاء، ان احنا نقف على ادعية خاصة. كما ذكرت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، وكما روى مسلم في صحيحه، تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله، حد في أهل بيته يعيا يمرض، نفث عليه بالمعوذات. إذا عم الشيخ نفث عليه بالمعوذات، ما عندنا في اللغة العربية، ويمكن مش عارف كنت تقول الكلام ده ولا لا، عندنا البسق والتفل والنفث. احنا قلنا الفرق بينهم، قلنا عندنا بسق وتفل ونفث، بقول بسق وتفل ونفث. يقول لك البسق حينما تبسق ما يخرج من الفم ويصاحبه كثير ريق، الاكتاف بفق يخرج معك ريق 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 ايه كثير مصاح تفة، فده البسق. واما التف يخرج معك ريق بسيط، ريق ايه بسيط، يعني رذاذ كده يطلع ايه يطلع معك رذاذ بسيط جدا. ولذلك لما جاء الصحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره ان الشيطان يلبس عليه الصلاة وما الى ذلك، قال استعذ بالله منه وادخل، ما قالوش وابصر، قال له ايه وادخل عن يساري، فتدخل يعني بتقول كده واتطلع رذاذ، والكلام ده في الصلاة. لكن لما اقول لك وادخل تاخدها انت بقى ادخل بمعنى ابصر، يعني بدي تعمل اسباب تروح باسط ان شاء الله اللي جنبك عايزين الصلاة ها وروح طبق بزمارة رابطة، فادخل دي صوت معه ايه معه رذاذ مش تطلع ده التف. اما النفس فهو صوت بلا ريق، تعمل كده دي فيها ايه دي بقى تطلع معها حاجة، ده اللي اسمه ايه النفس. سمعتني الصلاة الاجر بخلق الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينفس في يديه كده، وبعدين يعمل ايه بقى ها يمسح بهما على الذي مرض من اهل بيته، ويقرأ ايه بقى عم الشيخ المعوذات. الرواية بتقول المعوذات، لعلمك ورد في بعض الروايات، ودي حكاية اللي بقى نحققها بالتفصيل في عمليات بقى السحر والكلام ده واستخدام المعوذات والحاجات دي، هنقول ان المعوذات تطلق على ثلاث صور. الاخلاص اللي هي ايه قل هو الله احد، لذلك ما تقولش المعوذتين بنقول احنا ايه اللي ايه معوذات جمع، لما ننطق نقول المعوذات تطلق على الاخلاص وصورة الفلق وصورة اللي بقى الناس. اما اذا قلت المعوذتان يبقى اللي هم يبقى الفلق والناس، واحيانا يقال المعوذات على صورة الفلق والناس باعتبار ان فيها كثير من التعوذ، فيها كذا ايه كذا تعوذ، وعلى شكل كده ممكن نسمي الفلق والناس برضو اللي بقى قال معوذات، انك قل اعوذ برب الناس، ابي استعاذ، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بعدين قل اعوذ، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. كم استعاذ بقى؟ ليهم كتير، وعلشان كده يسموا معوذات باعتبار ان فيهم ايه بقى؟ تعوذات كثيرة، باعتبار ان فيهم ايه؟ لو نظرت الى ما في الصورتين هتقول معوذات، اما اذا نظرت الى الجملة هتقول ايه بقى؟ المعوذة كان، اما اذا ضمت ليهم صورة الاخلاص هيبقى اسمهم ايه بقى؟ المعوذات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المعوذات، البعض قال يقصد بها المعوذتين وسورة الايه؟ كان يقرأهم الثلاثة كده، والبعض قال كان المقصود أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الايه؟ الناس، باعتبار ما فيهما من كثرة الايه؟ التعويذ. فإن شاء الله يقرأ، وده عند أي مريض في بيتك، تقرأ المعوذات وبعدين تنفث في ايه؟ في ايدك وتمسح على ايه؟ على وجه، والمسح يأتي بعد القراءة. خد بالك، المسح ايه بقى؟ ياتي ايه؟ يعني انت كده وبعدين تعمل ايه؟ تقرأ، وبعدين خدت بقى النفس والقراءة كأنك خدتهم في ايدك كده، وتعمل بيهم ايه بقى للمريض؟ تمسح له كده تبركا ان شاء الله تعالى. ماشي يا مشايف؟ ادي الصبح لسه هتكلم، لسه هتكلم. نعم، لا انا كلامي واضح، نفس، النفس والمسح بياتي متى؟ بعد القراءة. اما انت بتقول ايه؟ طب ما انا قلت كده؟ لا انا ما انا حددتها اهو، انا بقى كلامي في الاول، كلامي في الاول كلام جمع، يعني هتفعل نفس ومسح، ما انا بقول اهو هتفعل نفس، انا لا اقصد ترتيبا في البدايه، انا بقول لك ايه اللي هتعمله؟ ثلاث حاجات، نفس ومسح وتلاوة، لكن الان باجي في النهايه اعمل ايه؟ احدد لك ايه اللي هتعمله بقى، فبقول اهو انك انت تقرا وتنفذ، وبعدين تبتدي تعمل ايه بقى؟ تبتدي تمسح. سمعتني الصلاه اللي اجرى بهالقي عليه وعلى اله الصلاه والسلام. هذه او هذا الشيء وهذا الامر نفعله مع كل ايه بقى؟ مع كل مريض، وفي اي مرض ان شاء الله، مع كل مريض، ابنك في البيت، زوجتك، بنتك، اختك، امك، اي حد في بيتك مريض تفعل معه هذا ان شاء الله تعالى. وهنتكلم عن المعوذتين ان شاء الله بالتفصيل، وهنقول ان المعوذتين الاسلام خصوهم بالذات في عملية الرقى، في كثير من الرقى هتأتي معانا المعوذتان. ليه؟ لان فيهم استعاذة من كل حاجة. طب ناخد من الفلق كده، قل اعوذ برب الفلق، اذا انت بتركن الى مين؟
على الله.
من ايه بقى؟ واحد، من شر ما خلق، يبقى استعذت من شر الايه؟ الخلق، الخلق كله، من شر ما خلق. ها، ومن شر غاسق اذا، واستعذت من شر الليل، شوف استخدمت الناس، استخدمت الزمان. ها، ومن شر غاسق اذا، ومن شر النفاثات في العقد، الصحراء والسحر والعياذ بالله، ومن شر حاسد اذا حسد. وبعدين تخش بقى، قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس ابي الشيطان. خدت يا عم الشيخ شرار الخلق، وخدت الليل، وخدت السحر، وخدت الحسد، وخدت الشيطان، استعذت من كل ده، خليت ايه بقى؟ خليت ايه بقى؟ ها؟ ولذلك من شر ما خلق دي كمان يعني بيقصد بيها كل ما خلق، الدواب بقى والحاجات اللي بتلدع واللي مش عارف اللي بتاكل واللي ها، كل ده خليت ايه بقى؟ ولذلك يقولوا المعوذتان جمعتا كل انواع الايه بقى؟ الاستعاذه، ما خلتش. وهنتكلم على الصورتين دول ان شاء الله، هنفسرهم بالكامل تفسيرا دقيقا ان شاء الله تعالى. ماشي يا مشايخ؟ ولذلك السيدة عائشة تعلمت بقى، واللي بيتعلم يعمل ايه؟ اللي بيتعلم يعمل ايه؟ اول حاجة يعمل، وبعدين يعلم، ده يعلم، دي نمرة اتنين، اول حاجة يفعل، يقوم يشوف بقى خدوا منه وذلك خدوا منه وهيعملوا فيه يعني هيعملوا مع سيدنا رسول الله. فشوف بقى اللي يحصل بقى. السيدة عائشة تخبر بقى ما هتكلم عنها بالمرات. السيدة عائشة تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم بتقول ايه؟ فلما ثقل ثقل يعني ايه؟ ثقل وتعب قوي قوي. فلما ثقل في مرضه الذي توفي فيه او ثاني فلما ثقل في مرضه الذي توفي فيه جعلت اقرأ له المعوذتين. هي بقى اللي عملت معاه ايه بقى؟ هي اللي بقى تقولهم له واخد بالك؟ ما بتستخدم الطب معاه برضه هي هو بس لعبه. فبقت تقرأه له ولكنها تقول ايه بقى؟ ولكنني كنت اخذ بيد نفسه يعني بايده هو اخذ بايه؟ بيد نفسه وامسح عليه لبركتهما. عشان ايديه فيها ايه بقى؟ وديه هو فيه البركه في البركه. فتاخد تمسك ايديه لان هو ثقل مريض تعبان مش قادر يتحرك ثم هي تقرا وبعدين تاخد بايه؟ بايده هو ده وتمسح على ايه؟ على جسمه. وده ليه؟ ان هي توقن وتعلم علم اليقين ان يد النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام فيها بركه تفوق البركه التي ايه؟ في يدها. ثم اعطيني الصلاه ليه؟ عليه الصلاه والسلام. النقطه ايوه اه ماشي. واحنا هنقول لما نيجي نتكلم بقى عن الرقى الخاصه هنقول ان دي هتعملها ان شاء الله قبل ما تنام على طول. الحكايه دي قبل ما تنام لسه هتكلم اهو. لا اله الا الله يا اخواننا الصبر يا اخواننا الصبر. سمعني الصلاه لا اجر مالكم ده. قالوا طيب نعمل كام مره؟ يعني الحكايه دي وقراءه المعوذتين دي واخد بالك الحكاية دي يحصل كام مرة؟ قالوا ان شاء الله تعالى هي المرة اللي انا قلت لك عليها. خلاص ريح هي المرة اللي انا قلت لك عليها بس لا تقعد بقى 10 مرات ولا 20 مرة ولا كم مرة. هي المرة والله عايز تفيد خير وبركة ان شاء الله. لكن الرواية واردة هي المرة بس ما قالت مرتين ولا 3 ولا 10 ولا 20 بس. سمعني الصلاة لا اكرم عنك الله. المسألة التي إن شاء الله أريد أن أتحدث عنها قبل أن أدخل على بقى الأدعية الخاصة في أمراض إيه بقى؟ خاصة، يعني في أمراض بقى الكل اللي إحنا قلناه فيما مضى بيسموها أدعية عامة، عامة يدعى بها في كل مرض وفي أي مرض، لكن ده في أدعية بقى زي بيقولوا إيه؟ خاصة، ولذلك زي بيقولوا إيه؟ في حاجة اسمها أسبرين مش كده؟ أسبرين دي حاجة ايه؟ حاجة عامة. حاجة عامة، ماشي، حسيت بشوية صداع، جالك شوية ألف الوقت تاخد أسبرين، حاجة عامة. لكن في حاجة اسمها أدوية ايه بقى ايه؟ تخصص بقى يقول لك لا 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 أنت عندك حاجة معينة لازم تاخد لها يعني ها؟ حاجة معينة كده دي يبقى مفعولها أقوى، بيبقى مفعولها ايه؟ الحاجة الدعاء المعين للداء المعين ده بيبقى أشد وأنجح ايه؟ وانجح علاجا واشد تاثيرا ان شاء الله. فدي عايزين ناخدها بقى بخصوصياتها كده. لكن قبل ان ننتقل الى هذه النقطه انا اريد ان الفت النظر اننا اذا كنا في عياده امام عام او رجل هذه النقطه انا اريد ان الفت النظر اننا اذا كنا في عياده امام عام او رجل صالح وحضرت الصلاه ونحن عنده يسن لنا ان شاء الله او بتعبير ادق يجوز لنا ان نصلي معه جماعة في البيت. صلي معاه ايه؟ جماعة. يجي الاذان يؤذن الله اكبر الله اكبر. طيب احنا بقى هنقوم لا والله لو لقيناه هيصلي ده حتى يشجعه على الايه؟ يشجعه على الصلاة ويجعل نفسه كده في اتجاه وخاصة لو نصبناه اماما حتى دي يعني في تفرحه كده وتبسطه. ولذلك اخذوا هذا من الحديث يمكن احنا قلنا الحديث ده بالتفصيل في مسجد علي بن ابي طالب. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين ركب فرسا ركب ايه؟ فرس. وكانت النتيجة ان الفرس اوقع وجاب بعض الوقت بتقول ان الفرس رأى نارا شاف نار كده ولعى بلك فهابوا النتيجة ان النبي صلى الله عليه وسلم وقع فوقع على جذم نخلة. جذم النخلة اللي هو الجذع الاصل بتاعها اللي تحت. فالرواية بتقول ايه؟ فانفكت قدمه انفكت ايه قدمه وشجت ساقه. حصل له حاجتين ملخ وايه ده وجرح. ملخ وايه وجرح الاثنين. فمكث مريضا عدة ايام في البيت، كان لا يخرج الى المسجد وكان لا يستطيع ان يصلي واقفا، كان يصلي وهو قاعد. فبعض الصحابة ذهب كي يعود، منهم بقى ابو هريرة ومنهم ابو بكر، جماعة من الصحابة ذهبوا كي يعود. فحضرت الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يصلي. هم عندهم المسجد وعندهم هنا البيت مع سيدنا رسول الله، فوقفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم يصلون، وقفوا علشان نعمل ايه علشان يصلي. اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، واحنا فصلنا الموضوع ده بالتفصيل، حكم امامة القاعد وايه اللي نعمله وراء الامام القاعد في المسجد علي بن ابي طالب، مش كده اللي شيخ حامد مش كده فصلنا الموضوع ده هناك تفصيلا كاملا. لكن لا يعنيني ان الصلاة حضرت هم بيعودوا مين سيدنا رسول الله، صلوا خلفه ولا ما صلوش مش كده. فقال من هذا نأخذ سنة انه اذا حضرت الصلاة حتى ولو كان المسجد قريبا جاز لنا ان نصلي مع المريض جماعة في البيت، وننصبه اماما ما امكنه هذا، مدام يقدر نصبه اماما. ان احنا قلنا هناك رواية ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وبيت الراجل هو ايه بقى مملكته سلطانه، فما تقدمش عليه الا اذا اذن لا خلاص هو اذن ده موضوع تاني. فدي مسألة يجب ان احنا نتفق الى انه اذا حضرت الصلاة نصلي معه في ايه البيت حتى شبه تعبيه ولو كان المسجد ايه. ما تقوليش بقى لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد، المسجد على بعض الخطوات، لا لما ننزل المسجد. طب ما الحديث معنا هو واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وقد صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ادري يقول لهم لا والله انا بقاعد انزلوا وصلوا احسن، او روحوا صلوا احسن مع مين؟ مع الامام اللي هيصلي وهو ايه؟ وهو واقف. لا لا اقرار هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ياتي هنا في الادعية الخاصة، يعني زي ما نقول بقى البراشيم اللي ايه؟ البرشيم الخاصة. وهناخد اول برشامة. اول برشامة تتعلق بعملية جلدية تأتي من شيء خارجي، يعني في امراض جلدية تظهر في الجلد تبقى نبع من نفس الايه نفس الذات، وفي حاجات جلدية بتجيلك من بره بقى لحلايا فقروسك تعمل لك مش عارف ايه ضبور والعياذ بالله تعبان يلدعه عقرب يلدعه وما الى ذلك. هذه الاشياء كلنا عرضة لها، وللأسف العلاج سهل وميسور، ولكننا لا نستخدم لغة الاسلام. يعني بص يا واحد حاجة لدعيت شو بيحصل كده؟ ايه اللي بيحصل؟ اجري بقى عند الدكتور وقعد ديك مضادات حيوية، وقعد المضاد الحيوي وجيب لك اعراض جانبية، وقعد يبقى تقيل عليك لازم يكتب لك جنبه فيتامين، وقعد لما تاخد مضاد الحيوي وتقعد مدهون ومدروخ. وقعد امسك اولا بالطب اللي بقى نمو يا راجل، وحاجات تعملها في بيتك وفي توالي، وللاسف والله ما اراها في البيوت، حتى بيبقى الاقي مشايخ شايخ وراجل واعظ وعالم وتمام واخد ابنه مش عارف اصل طلع له مش عارف ايه، فاساله طيب انت استخدمت معاه الطب النبوي؟ يقول لك يا شوف تصدق انا بقول للناس ما عملتش انا. وليه؟ وليه؟ ما المساله سهله ومسهوله قوي، الست حتى قبل ما يجي زوجها والراجل. بس اهم حاجه احنا عايزين ايه يا اخوانا؟ عايزين اخلاص وصدق يقين، لان هو سبحان الله. ولذلك يقول لك ايه في مساله الطب البشري، بتروح تدور على طبيب ايه؟ طبيب ده ناصح كده وناجح، تقول يا سلام الطبيب ده حاذق وناجح. احنا برضو عايزين اللي بيعالج بالطب الاسلامي يكون ناجح وحاذق في الايمان والاخلاص، احنا عايزين كده. ولذلك مش اي طبيب بينجح معاك كده ولا ايه؟ لان ربك بييسر الشفاء ده صحيح، لان الشفاء بياتي بمين؟ بقدر مين؟ الله. لكن تيسير الله ده بياتي على مين؟ على من يسر الله له. فتروح تجيب واحد حتى يقول لي يسر الله. وانت لك لما تيجي تعالج بالحاجات دي وتلاقيها فاشله مش جايبه معاك نتيجه، اعرف ان الخلل فين؟ في نفسك، او ان لسه ربنا ما اردش. لكن بدايه تنسب التقصير الى ايه بقى؟ الى نفسك، تقول لا في حاجه كده على طول، انا في حاجه. فنشوف ادي مساله عاليه زي ما قلت لك بتحدث لاولاد البيت احيانا. مثلا الابن، ابنك الصغير الست في البيت او الراجل قايم تلاقي الحته مثلا جلد احمر وحته محببه كده، مش بيحصل كده؟ مش بيحصل لاولادكم كده؟ تلاقي الست تجيب مراهم ومش بيحصل مراهم، وبعدين لما تلاقيها بقى مش عايزه تروح وعماله تحمر وفرج تجري على دكتور. طب استخدم بقى الطب النبوي ده وانت قاعد، هيكلفك ايه؟ يكلفك ايه؟ ولا ده هيجلب لك الثواب ويجلب له ان شاء الله الشفاء. بس زي ما قلت عايزين الطبيب اللي ايه؟ الحاذق. معنى الحاذق يعني ايه؟ المؤمن يا راجل، المؤمن يا راجل، عايزين الطبيب ده. الحديث رواه البخاري في صحيحه، والراوي له هو الصحابي الجليل ابو سعيد. ابو سعيد يروي بيقول خرج نفر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد الحي. فإيه؟ وهتكلم على حتة اللبغ دي، إن الحديث أنتوا يمكن بتسمعوه كتير، لكن أهم حاجة بقى إن إحنا نعمل إيه؟ نفقهه، مش نسمعه، نفقهه. فلدغ سيد الحي فسعوا له بكل شيء فلم ينفعه شيء. في نص الرواية سعوا له بإيه؟ بكل شيء فلم ينفعه شيء. فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط فسألتموهم لعل عند بعضهم شيء، لعل ايه؟ عند ايه؟ بعضهم شيء. فجاءوا القوم فسألوهم لبغ سيد الحي وسعينا له بكل شيء فلم ينفعه شيء، فهل عندكم من شيء؟ فقال قائل من القوم أنا أرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفوننا، فلا أرقي لكم حتى تجعلوا لنا جعلة. حتى تجعلوا لنا إيه؟ جعلة. فصالحوهم على قطيع من الغنم فذهب ينفث له. شوف الرواية بتقول ايه؟ فذهب ايه؟ فذهب ينفث له ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فقام كأنه ينشط من بعير ليس به قلابة. شوف التعبير، ليس به قلابة. فقام كأنه ينشط من بعير ليس به قلابة. فقال بعضهم بعد أن أخذوا القطيع اضربوا أو اقسموا بيننا، فقالوا لا نقسم حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي رقى ما أدراك أنها رقيا، ثم قال لقد أصبتم واضربوا لي بسهم، ثم ضحك. سمعنا الصلاة لك الموقف. طبعا أنا مش هعيد الرواية لأن الرواية زي ما انتم شايفين طويلة عدوثة، خد بالك، لكن احنا نعيد مع اللي بقى التعليق، ونضيف هنضيف من روايات اخرى علشان تكمل القصه في دماغك. الروايه بتقول ان نفر من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق طيب عايزين نعرف انطلق هؤلاء النفر باي غرض. الواضح ان هم خارجين في سفر. طيب السفر انواع، في سفر للتجارة، في سفر للجهاد، وفي. فعايزين نعرف ايه الغرض من الخروج ده، خارجين رايحين فين. بعض الروايات وضحت بتقول بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية، بعث ايه سرية، يبقى رايحين ايه جهاد، سرية خلاص، يبقى رايحين الجهاد، بعث سرية. في رواية واحد مكملة وأمر عليهم أبا سعيد، يبقى أبو سعيد كان هو اللي يبقى الأمير. كلام طيب. لما تيجي تبص لرواية أخرى هتلاقي فدا أخرى جميلة، أمر عليهم أبا سعيد، هتلاقي رواية ثانية بتقول لك بعث بعثا 30 رجلا. يبقى كانوا كم واحد بقى؟ يبقى لما نمشيها كده النفر عددهم 30، أبرهم أبو سعيد خارجين لغرض اللي إيه؟ الجهاد. الإمام ابن حجر عليه رحمة الله قال ولم أقف أي الغزوات أو ما هي المهمة التي كلف بها هؤلاء. أمانة العناية بتقول قال لك أنا أتدور في المغازي وفي السير لم أجد دول كانوا خارجين في إيه أو رايحين فين، لم يرد ذكر هذا بالمرة. ماشي. في رواية أضاف الله فجميلة، فقالوا هم نزلوا على حي من أحياء ليه العرب، ايضا هذا الحي غير معلوم. ولذلك في البعض بيقول ان الحي ده كان معلوما للصحابة ولكنهم لم يحددوه في رواياتهم حتى لا يقعوا في الغيبة. ليه؟ لان هم الحي اللي نزلوا عليه الجماعة اللي فيها هيطلعوا جماعة بخلة، فلما يقول نزلنا على بني، وشوفوا ده، ولذلك يقول لك ده من ادب الرواية، من ادب الايه الرواية، ان انت لا تذكر، يعني حينما تتكلم عن عيب او عن خلل او عن كذا او عن كذا، تجد ان الصحابة غالبا لا يذكرون ايه اسماء، خلاص، وده من ادب الرواية. فلم يذكروا الحي ونحمد الله، مش عايزين نعرف ليه جماعة البخلة دي، خلاص عفى الله عنه. الرواية بتقول فنزلوا بليل، يبقى لما وصلوا الحي ده وصلوا امتى؟ بالليل. الانسان لما بينزل في المكان بليل يبقى غالبا يحتاج الى، لان ده دليل على انه سار اليوم ايه اليوم كله، اذا هو يحتاج للراحة ويحتاج للطعام، وما دام بالليل يبقى محتاج ليه لنوم، يبقى محتاج ليه لنوم. فالنتيجة انهم طلبوا من اهل هذا الحي ان يستضيفوا، ضيفونا عندكم، فابوا ما رضيوش ايه يضيفوهم، يبقى هم جماعة ايه بقى مع بخلة، ما رضيوش يضيفوهم. فكانت النتيجة ان تحامل عليهم القوم قاعدين زعلانين، يعني ليه طلعوا كده، لان ليس هذا من شيم الاسلام، ده من شيم الاسلام اكرام الايه اكرام الضيف، ده مش من الاسلام، يعني مش هنقول من شرع النبي بس، ده من ايام سيدنا ابراهيم، ولما يجي يخش عليه الضيوف قرب اليهم ايه يا العب، مش بالكرم ده، كرم الضيافه انك تؤثر الضيف حتى لو الشيء اللي انت هتاكله، لو تؤثر الضيف ده هتجد العوض عند الله سبحانه وتعالى، مش تقعد تقول الحتتين اللحمه وجالهم وخدهم، مش بيحصل كده، تبقى يقول لك الراجل يعني شقيان طول الشهر، وبعدين يجي بقى يوم العيد في الشهر دخل بقى جايب كيلو لحم، فجاه السيد بيقول له مش تيجي يا راجل، ايه في، قوم يا راجل سلم ضغطك وعيالها جم، يا نهار مش اسود، يبقى راحت اللحمه، راحت اللحمه، احنا قاعدين طول الشهر نايمين، طب ودي راحت، ودي راحت، دي باقت، لو كنت انت اكلتها هيبقى اسمها راح، انك هتاكلها وتعمل ايه؟ تتبرزها، تتبولها، خلاص انتهي، هتتبرزها، لكن لما ياكلها ضيف او ياكلها انسان بتاخذ انت عليها ايه؟ اجل، مش كده؟ يبقى اسماء راحت ولا بقيت؟ لكن في ناس مفاهيمها والعياذ بالله بتبقى مفاهيم ضيقه. فكانت النتيجه كما قلت ابوا ان ايه؟ ان يضيفوه. فلدغ سيد الحي. اللدغ علشان تبقى عارف، لما قالوا اللدغ قالوا غالبا تطلق على لسعه العقرب. تسمع كلمه لدغ غالبا لان في كمان حاجة اسمها لذع, في لذع وفي لذع, في تعريفات هتبقى ان شاء الله هتمر عليها ونشوفها. اللذع يبقى يعني حرق, اللي اتحرق ده اتلسع يعني يبقى اسمه ايه؟ لذع. لكن اللذغ يقولوا غالبا غالبا بتطلق على لذغة الايه بقى؟ العقرب. تسمع كلمة لذغ حط في دماغك والعياذ بالله ربنا يعيذنا منه يعني العقرب. صاحبنا لما اتلدغ بلذغة العقرب دي شوف يقول لك فسعوا معه بايه؟ بكل شيء, مش بكل شيء يعني, قال يعني بكل ما يسعى به في هذه الحالات. زي ما يجي الدكتور يقول لك احنا عملنا معاه كل حاجه, مش معنى كل حاجه ان نجرب مع الطب كله يعني, كل حاجه يعني تنفع ايه؟ مرض تتعلق بمرض. هم عملوا نفس الحكايه, كل حاجه تتعلق بالموضوع ده مفيش فايده خالص. وده السيد اللي ايه بقى؟ والاهتمام بيبقى بسيد بسيد القوم بيبقى اهتمام يعني زائد. ها خد بالك, ولذلك تبص تلاقي كده مثلا وزير مثلا رجليه اتكسرت يروح امريكا وايطاليا وانجلترا والمانيا ويتعالج, ولو لكن لما يجي بقى زي حالاتك ولا زي حالاتي يتقطب حتى رقبته, ها هيعملوا ايه؟ مستشفى درجه ثالثه ممكن يسموه لما يروح في داهيه, يلا بقلت واحد بلاوي على قلبه يا راجل. فده سيد الحاج, سيد الحاج في البلد. فلما يعني الراجل اللي اتلقى وساعهم عاوي المساع كلها فشلت. طيب والنتيجه يعملوا ايه؟ قالوا اسمع بقى, ده احنا معانا ناس هم ضيوف, البعض قال للبعض كده, طب ما نجرب نروح نشوف يمكن هم عندهم حاجه, نسالهم يمكن عندهم شيء او عند بعضهم شيء. فلما ذهبوا طلع واحد من القوم, في روايه بقى حددت مين اللي قال الكلام ده. الراوي اللي معانا راوي الحديث اسمه ابو سعيد, شوف بقى. فالروايه اللي هتنصحيها بتقول ايه؟ فقلت انا ارقي. يبقى مين اللي بيتكلم؟ يبقى ابو سعيد اللي هيرقي برضه هو بقى. يبقى اللي معاه الرقيه مين؟ ابو سعيد. انا ارقي. طيب علشان يقول انا ارقي مش لازم يكون عنده علم بالرقى دي, مش كده؟ طيب هو النبي كان علمها له؟ ها؟ طب عرف منين انها رقيه؟ ولذلك في روايه سيدنا رسول الله نفسه هيساله, هيقول له وما ادراك انها رقيه, وما ادراك انها رقيه. وهتسمع منه اجابه بقى في منتهى الدقه. شوف ما احنا اتفقنا ان لو في بقى ايمان وعمار, لو في ايمان وعمار ها على طول يعني سبحان الله موصول بالله. ولذلك هقول لك الاجابه. بيقول له ايه لما قال وما عرف انها منين رقيه؟ لما سيدنا رسول الله سال الراجل سؤال وما ادراك انها رقيه, قال القي في روعه. معنى القي في روعه بمعنى الهمني الله, يعني جاله الهام من الله اعمل دي فيها تمشي. ولذلك على طول هتلاقي المفعول بتاعها مفيش ثواني, لان هنا المعالج ايه؟ عنده اخلاص. المعالج عنده ايه؟ من البداية, لان هي الرقة دي جياله من الاخلاص, جياله من ايه؟ من اخلاصه على طول. ولذلك هناك من الناس من يجري الله على ألسنته الحق. ولذلك لما سيدنا رسول الله يقعد يقول لسيدنا عمر بقى ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين, ثم جعلناه نطفة في قرار متين, ثم خلقنا النطفة علقة, فخلقنا العلقة مضغة, فخلقنا المضغة عظاما, فكسونا العظام لحمة, ثم أنشأناه خلقا آخر. يوم عمر يقول تبارك الله أحسن الخالقين, قال اكتبها فوالله هكذا نزلت. دي رئادات جات على لسانه كده سبحان الله. ده نوع من الإلهام الرباني. ايوه إلهام رباني سبحان الله. ليه؟ ناس عندها عمار موصولة بالله خلاص عندها عمار. فنفس الحكاية يقول لك شوف ألقي في ايه؟ في روعي. ألقي في روعي ده نوع, والإلهام نوع من الوحي, نوع من الوحي. إلهام ربنا بيديهوله. فخلي الإلهام دي على طول الرحمة يتكلم بيه. بس زي ما اتكلمنا في مسجد الرحمة المهداة قلنا عمليات الرؤية, الرؤى مش قلنا دي جزء من الايه؟ من النبوة, من النبوة. فنفس الحكاية كلام مش على طول ألقي في روعي. فألقي الصراط انه هو انا معايا ماشي وانا هقول لكم ان شاء الله. طيب قوم اهلا ياسين ويطرحوا او ما تبداوا بقى. فقال تعالوا بقى, تعالوا يا اولاد الايه انتوا, ها يا بخلة, ها احنا طلبنا منكم ان انتوا يعني ضيفونا. وقلت لا, طب لا والله لا ارقيه. طب شوفوا مني حاجه, انتوا محتاجيني؟ والله ما ارقيه ابدا. حتى تجعلوا لنا جعلة، يعني تجعلوا لنا ايه اجري بقى، مدام لا ضيفتونا ولا لاقين اكل ولا نوم نتبغدد بقى على حس الحكاية دي. ولذلك فيه هنا موقف يعني دقة متناهية. اسمع بقى قمة التعبير اللي بيقول ابن حجر عليه رحمة الله، بيقول ايه؟ بيقول وهذا يدلل على ان من كان له رزق عند الله فهو لابد اخذه. ولذلك هم القوم ابوا ان هم ايه، لكن شوف هم ليهم رزق في الحي ده، فرغم انف القوم خدوا ايه مع انهم بخلة. فربنا قال لهم تعالوا بقى انا اخليكوا تديهم، ومش اللي كنتوا هتعملوه بس ده اللي كنتوا هتعملوه ايه وزيادة. فاللي رايد ربنا هيكون يا اولاد الايه هيكون يا الله ها وزيادة. يا ريت يعني يوم ما بيقولوا يعني يقول لك يا سعيد يوم ما كان يعني هيضربوا الدم، مش بيقولوا كده هيعمل ايه ها، هيبقى عضو خرفين ثلاثة خرفين ثلاثة. هم ظفروا بايه بقطيع. طب ما كان من الاول ما كنت لو ضيفتهم كان الراجل امرقة وخلصت العملية وبلاش كده، لكن شوف ربنا عايز يقول لهم تعالوا بقى بخلتم ها هنستقطع منكم بقى. ولذلك فعلا يستقطع من البخيل رغم انفه رغم انفه. ولذلك انت لازم تحطها في دماغك كده، ان شاء الله لو ليك رزق عند حد هتاخده هتبرضى من غير رضاه. فكانت النتيجة ان قال نرقي ماشي هنرقي بس بشرط ان تجعلوا لنا جعلة. في رواية قالت ان هو حدث ان تجعلوا لنا غنما. احنا عايزين ايه؟ لان هم كانوا عايزين ايه؟ عايزين ياكلوا اساسا ويشربوا الالبان وتبقى تمام غنما. فصالحوهم على قطيع. يقول لك القطيع من الغنم هو العدد من 10 إلى 40 من 10-40 ده اسمه ايه؟ قطيع. يعني ممكن يكونوا 10 وده اسمه قطيع، ممكن يكونوا 20 ممكن يكون 15 ممكن يكون 12 اهو ما بين 10 و40. طيب يا ترى ادوهم كام واحدة؟ ادوهم كام واحدة؟ قال جاءت رواية فقالوا فصالحوهم على 30 شاة. 30 شاة يعني ايه بقى؟ يطلع نصيب الواحد ايه؟ شاة. طب ممكن في الاكلة يطلع له بقى بحتة بزويلك بهضرة حاجة كده وخلاص سلك الزوار يعني بس ده اللحمة، لكن ده شوف يطلع نصيب كل واحدة بايه؟ شاة. 30 شاة وصاب 30 بركة. ده مش كده وبس، وسقوهم اللبن سقوهم كمان ايه؟ وعدوا لهم ما يأكلون. يعني 30 شاة دي كمان ايه؟ حاجة كده يعني ها خدها معاكم انت مروح، مش بيحصل كده؟ بيقول لك كده كل وانبذ وخدي معاكم انت مروح. فخدوا اللبن واكلوهم كمان كل ده عملوه. ولذلك الصحابة انفسهم اكلوا ولكنهم رفضوا ان يأكلوا من ايه؟ من هذه الشيء دي ما استخدموهاش لحد ما يرجعوا لمين بقى؟ شوفوا اللي احنا عملناه ده صح ولا مش صح. قالوا هنا ابو سعيد استخدم منهج موسى. عارفين سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام لما وقوا الخضر وجم على قرية كده وطلبوا من اهل القرية ان هم ايه فابوا ان يضيفوهما مش كده، فلما وجد فيها جزارا يريد ان ايه ينقض اقامه. سيدنا موسى بيقول له ايه لو شئت ايه دول العالم ما يستاهلوش ان انت تعمل فيهم حاجة ببلاش، كنت خد عليه ايه ده اللي عمل ابو سعيد. قال ما دامش الحكايه انا همشي بمبدأ موسى بقى، ما دام ابو ضيفونا احنا مش هنعمل لهم حاجه غير بالاجر بقى يلا. فاستخدم منهج ايه؟ منهج موسى خلاص على طول كده. فكانت النتيجه انه ذهب الى الرجل. حته كوني بقى انا بقول ذهب الى الرجل هيبقى هنا لينا وقت علشان بقى نستكمل يوم انت ان شاء الله تعالى تشرفنا يوم السبت اللي جاي. ليه؟ احنا لسه هنقعد ربع ساعة تلت ساعة نص ساعة، ما احنا هنقعد استناني ده لسه القعدة هتحلو. ده انا كنت بس بعمل مقدمة صلى على رسول الله طبعا لكم فاق التلميذ استاذة مش بيحصل كده. وشفنا الامام مالك والامام الشافعي واحنا في وقت محتاجين فيه ان احنا نشجع الشباب وندفع الشباب نشوف اللي الشباب ده قدراته نستمع له ونستلط له. وبعض الناس علشان تبقوا عارفين يمكن من هقول ايه من 15-16 سنة اول ما ابتديت يعني لو كنت سمعتوني كنت ضربتوني مش قعدتوا قدامي كده. لكن مع الوقت ومع التحصيل ومع العلم ومع التشجيع لان لقيت اللي شجعني الحمد لله وصلت وبقيت النهارده قاعد قدامكم اهو الحمد لله. ليكم مبسوطين اهو ولا انا اعتقد كده يعني يمكن انتوا غير كده لكن انا بعتقد كده يعني ماشي. فالشباب فعلا الحالي محتاج ان احنا ايه بقى اما تسمع شاب صغير لو قرا ان يفجر شجعه واقف استنط له وعض له علشان يحس انك انت بتشجعه يوم يزداد يزداد. والحمد لله رب العالمين يعني انت في الفتره الاخيره التحم بي بعض الاخوة الشباب وجدت فيهم كده يعني طاقات فقلنا نفجر فيهم الطاقات دي ومعانا النهاردة نموذج وهو الشيخ مجدي. فان شاء الله تعالى هقول له من الان انا التلميذ وانت الاستاذ وهيجلس وهنستمع اليه وانا بينكم ان شاء الله.